من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق.
تمام السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه إذا ما تغير الاتفاق النووي فسيتغير لصالح إيران. الرئيس الإيراني يقول إن العام الإيراني الجديد عام تحقيق الازدهار ونهاية الحرب والصعوبات الاقتصادية. ويحيى السريع يستعرض الإنجازات العسكرية خلال 6 أعوام ويقول إن الشعب سيحسم المعركة خلال العام السابع. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أنه إذا ما تغير الاتفاق النووي فسيتغير لصالح إيران. وقال آية الله الخامنئي في خطاب له بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد إن سياسة الضغوط القصوى لجر إيران إلى طاولة المفاوضات قد فشلت، محذرا من محاولات الاستخبارات الأمريكية والصهيونية تفريغ الانتخابات الرئاسية القادمة من أهميتها. واعتبر الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني وتواجدها في سوريا وتقديم الدعم للسعودية في حربها على اليمن من أكبر الأخطاء، كما أكد سماحته ضرورة مواصلة حركة الإنتاج في إيران وإزالة الموانع والعراقيل في طريقها، مشددا على أن إيران حققت إنجازات مدهشة في المجالات الدفاعية. عد الرئيس الإيراني حسن روحاني العام الإيراني الجديد عام تحقيق الازدهار ونهاية الحرب والصعوبات الاقتصادية. وأشاد روحاني خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية اليوم الأحد بكلمة قائد الثورة لدى بدء العام الجديد واهتمامه بموضوع الانتاج المهم في تسمية العام كما هو الحال في الأعوام الأخيرة. لنستمع إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني بهذا الخصوص.
لقد تمكنت هذه الحكومة من أن تدير عجلة اقتصاد البلاد في 3 سنوات من الحرب الاقتصادية غير المسبوقة والضغط الأمريكي الأقصى على الشعب الإيراني في أصعب الظروف. أننا ملتزمون بتنفيذ شعار الإنتاج وإزالة الموانع في هذا المجال ومواصلة عملية التنمية بالإضافة إلى استكمال وإطلاق المشاريع الوطنية الكبيرة بأقصى قدر من التنسيق مع المؤسسات الأخرى.
استعرض المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع في مؤتمر صحفي له اليوم الأحد وبشكل مختصر إحصائيات وأرقام تتعلق بالمواجهة العسكرية خلال 6 سنوات من الصمود في وجه قوى التحالف السعودي. وقال سريع إن اليمن يواصل وبإمكانياته المحدودة طريق الانتصار، مشددا على أن القوات المسلحة بكافة منتسبيها وإلى جانبهم أبناء القبائل والمتطوعين قد عقدت العزم على اتخاذ خطوات عسكرية كبيرة ستشكل مفاجأة بالنسبة للعدو على طريق تحرير البلاد. وأضاف أن الشعب اليمني قادر على حسم المعركة خلال العام السابع، وقد أثبتت السنوات الماضية كيف أن تحرك جزء من هذا الشعب صنع كل هذا الصمود، فكيف إذا تحرك الجميع؟ نفذ طيران تحالف العدوان السعودي اعتداءات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة غرب البلاد. وقالت مصادر يمنية أن الطيران الحربي للعدوان أغار عدة مرات على منطقة الحفا في صنعاء ومطار العاصمة اليمنية الدولي وسط تحليق جوي مكثف. كذلك تعرض طيران التحالف السعودي عدة دفعات لمنطقة جربان في مديرية سنحان وميناء الصليف بمحافظة الحديدة غرب البلاد. وتحاول السعودية من خلال هذه الاعتداءات الانتقام من اليمن بعد الخسائر التي منيت بها على أيدي قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية التي تضرب في العمق السعودي وتنزل أنواع الخسائر بمرتزقة العدوان. أكد المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث أن تحالف العدوان السعودي لم يسمح بدخول أي واردة وقود إلى ميناء الحديدة منذ مطلع العام الجاري. وذكرت رويترز عن بيانات الأمم المتحدة أن البارجات الحربية التابعة للتحالف العدوان السعودي منعت 13 ناقلة وقود على الأقل من دخول الحديدة. وأضافت الوكالة أن بعض السفن منعت من دخول ميناء الحديدة بعد حصولها على التصاريح من المنظمة الدولية. هذا وضحض اعتراف الأمم المتحدة دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لوقف العدوان السعودي على اليمن وإجراء حوار لحل الأزمة الإنسانية التي وصفتها المنظمات الأممية بأكبر كارثة إنسانية في العالم. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
اعتراف الأمم المتحدة يضحض دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لوقف العدوان السعودي على اليمن وإجراء حوار لحل الأزمة الإنسانية التي وصفتها المنظمة الأممية بأكبر كارثة إنسانية في العالم. المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث أكد أن تحالف العدوان السعودي لم يسمح بدخول أي واردات وقود إلى ميناء الحديدة منذ مطلع العام الجاري. وكالة رويترز كشفت بدورها عن بيانات تابعة للأمم المتحدة تتهم البوارج الحربية التابعة لتحالف العدوان السعودية بمنع 13 ناقلة وقود على الأقل من دخول الحديدة. وأضافت الوكالة أن بعض السفن منعت من دخول ميناء الحديدة بعد حصولها على التصاريح من المنظمة الدولية، قائلة إن 4 سفن وقود ألغت عملياتها وغادرت دون الرسو في ميناء الحديدة بعد انتظارها لشهور. ميدانيا يواصل العدوان السعودي خروقاته لاتفاق السويدي بالحديدة بعدما شن 38 غارة خلال الساعات 24 الماضية على 4 محافظات. مصدر عسكري أعلن رصد 206 خروقات لمرتزقة السعودية في الحديدة، أبرزها في مناطق الفازة والجبلية والتحيت ودريهم. وأكد المصدر أن بين الخروقات 56 خرقا للقصف الصاروخي والمدفعية، تجاوز 510 صواريخ وقذيفة بالحديدة، مشيرا إلى أن الغارات السعودية تركزت أيضا على ميناء صليف في الحديدة ومديريتي مدغل وصرواح بمأرب ومديرية اكتاف بصعدة ومديرية حرض بحجة. الغارات السعودية طالت أيضا منطقة الحفا في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى غارات على مطار صنعاء الدولي وسط تحليق جوي مستمر ومكثف. كذلك أغار طيران العدوان السعودي على منطقة جربان في مديرية سنحان وعلى حي النهضة. تصعيد العدوان السعودي قابله استهداف يمني لمواقع عسكرية في مطار أبها الدولي جنوب المملكة.
تعرض رتل عسكري لوجستي تابع للقوات الأمريكية إلى هجوم في محافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة العراقية. وكان مصدر أمني عراقي أعلن أمس وقوع انفجار آخر في طريق إمدادات التحالف الأمريكي بمحافظة صلاح الدين الواقعة شمال بغداد. وقال المصدر أن رتل دعم لوجستي للتحالف الأمريكي تعرض لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين دون إصابات تذكر، ولم تعلن أي جهة حتى الآن تبنيها لهاتين العمليتين اللتين استهدفتا الوجود الأمريكي اللاشرعي في العراق بعد مطالبة البرلمان العراقي بخروج القوات الأجنبية من هذا البلد. شن الطيران التركي غارات على مواقع في قرية صيدا التي تسيطر عليها جماعة قسد في ريف عين عيسى بريف الرقة شمال سوريا. جاءت الغارات في وقت يحتدم فيه القتال على مشارف هذه المنطقة الاستراتيجية منذ 24 ساعة، فشلت خلاله الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في تحقيق أي تقدم على محاور القتال مع قسد هناك، بينما تمكنت قسد من تدبير دبابة تركية. ومن جهة أخرى، هاجمت الجماعات الموالية لتركيا قرية الحنوة في محيط تل تمر بريف الحسكة، وأوقعت أضرارا مادية في منازل القرويين وممتلكاتهم. أفادت مصادر إعلامية أن مراقبين إسرائيليين يخشون من توجه كيان الاحتلال إلى انتخابات خامسة، وفقا لاستطلاعات الرأي التي قامت به، أو بأنه سوف لا يكون هناك حسم للانتخابات الرابعة يوم الثلاثاء القادم. لنستمع إلى مقاله الزميل خضر شاهين من القدس المحتلة.
بالكبيرة ولكن لها أثر كبير فيما يتعلق بتوجه طبعا المنتخبين لصناديق الاقتراع، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء القادم. أكثر من مليون هناك وفق استطلاعات الرأي، بأن حتى التوجه أو نظر الناخبين الإسرائيليين لهذه الانتخابات باللامبالاة وفق استطلاعات الرأي، لأنهم متأكدين بأن لن يكون هناك حسم لهذه الانتخابات، وسيبقى الفساد داخل أروقة هذه المؤسسة الإسرائيلية لدى الكيان، وتحديدا باتجاه بنيامين نتنياهو الذي يلاحق بملفات الفساد. على كل الأحوال، استطلاعات الرأي تعطي لبنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود ما بين 29 و30 مقعد، إضافة لمعسكره ما بين 49 و50 للحسم والتوجه إلى تشكيل الحكومة. على الرغم من هذه الأرقام، إلا أنه لن يستطيع أن يشكل الحكومة إلا إذا توجه إلى حزب يمينة بقيادة نفتالي بنت، وأيضا فيما يتعلق بالحزب العربي القائمة الموحدة العربية بقيادة منصور. هذه الانتخابات لأنها لن تكون هناك لديها أي تغيير عن سابقاتها، ستبقى الأزمة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، الأزمة الحزبية، الأزمة السياسية، والتوجه إلى انتخابات خامسة أكثر حسما لربما ستكون في الصيف القادم وفق كافة استطلاعات الرأي والمراقبين السياسيين لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
تشهد دول أوروبية عدة تظاهرات ضد قيود احتواء وباء كورونا، حيث تظاهر الآلاف للتنديد بما وصفوها بديكتاتورية القيود الصحية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا. ففي مدينة كاسل وسط ألمانيا وقعت صدامات مع الشرطة عندما حاول محتجون دون احترام التباعد ولا وضع الكمامات كسر طوق أمني للانضمام إلى متظاهرين آخرين. وفي مكان آخر من المدينة، استخدمت الشرطة الهراوات وخراطيم المياه تجاه مجموعات حاولت تخطي الحواجز وكانت تلقي زجاجات. واتهم الأمن المحتجين بارتكاب اعتداءات متكررة ضد عناصر الدفاع الأمني، وأوقفت الشرطة في لندن عشرات الأشخاص بعدما شارك الآلاف في تظاهرة في العاصمة البريطانية ضد قيود احتواء كورونا. وأخيرا، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تزامنت مع إطلاق نار صوب أهداف مدنية في غزة. ففي مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، اختطفت قوات خاصة تابعة للاحتلال اليوم الأحد شابين فلسطينيين أثناء تواجدهما قرب بلدة يعبد جنوب غربي المدينة. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان بينهم شقيقان من بلدة بيت فجار جنوبية بيت لحم، واعتدت على شاب آخر بالضرب. وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مجموعة من المزارعين شرق مدينة رفح، واستهدفت مراكب الصيادين في بحر مدينة دير البلح جنوب ووسط القطاع دون أن تسجل إصابات. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه إذا ما تغير الاتفاق النووي فسيتغير لصالح إيران. الرئيس الإيراني يقول أن العام الإيراني الجديد عام تحقيق الازدهار ونهاية الحرب والصعوبات الاقتصادية. ويحيى سريع يستعرض الإنجازات العسكرية خلال 6 أعوام ويقول أن الشعب سيحسم المعركة خلال العام السابع. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وكان معكم خالد عبد الله في هذه النشرة. إلى اللقاء بإذن الله.
من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين برنامج في حلقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بكم. إن الحكومة عند الإمام عليه السلام مجرد وسيلة إلى الهدف الأكبر، وهو إقامة الحق وإزهاق الباطل، وليست هدفا يرمى وصيدا يقتنص أو دنيا تؤكل، بل لابد أن تبقى في إطار الوسيلة. وكثيرا ما كان عليه السلام يعيب على طلاب الحكم والمتنافسين عليه عملهم هذا، ويدفع عن نفسه تهمة طلبها لذاتها، ويؤكد في نفس الوقت أنها حق له، ولكنه مستعد للسكوت على اغتصاب الآخرين حقه من أجل الإسلام ووحدة المسلمين، بل من أجل بقاء الإسلام نفسه. وهذا ما يتبين للدارس من خلال مواقفه عليه السلام في المناسبات والأحوال المختلفة، فيقول: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور إلا علي خاصة، بعكس الكثير ممن اتخذوا الحكم غاية لحياتهم، فأرخصوا لأجل الحصول عليه الدماء والأموال والأعراض ثم القيم. وإذا ما قدر لهم الوصول لأسباب متعددة، نجدهم امتطوا هذا الحكم لمآربهم الرخيصة، ثم يطوح بهم مركب الرئاسة إلى شر دار، فيصير أحدهم كراكب الفرس الجموح تسير به مهلكة ما يعترض سيرها، فيهلك الحرث والنسل ممن هم في أمانته وتحت رحمة سلطته، ولا هم له في ذلك إلا البقاء على ظهر هذه المطية الصعبة. أما إلى أين يصل به الأمر فهو لا يدري، ولكننا نحن نعلم، فقد نبأنا الله من أخبار هؤلاء الظلم، إذ يقول: وجعلنا لمهلكهم موعدا. لذلك نجد أن الإسلام يصنع من كل ما في الدنيا وسائل لأجل الله تعالى وفي سبيل عبادته. أما حين ينحرف الإنسان ويضعف، فنجده يتخذ له أهدافا دنية ومتسافلة يعمل لأجلها، ولذلك كلما وصل إلى هدف يضع له هدفا آخر بشكل متواصل دون أن يصل إلى الهدف من وجوده، ويسقط قبل الوصول معانقا هوى نفسه وشيطانها في النار، كما ألمح عليه السلام حيث يقول: من جرى في عنان أمله عثر بأجله. ويبدأ الحاكم الطاغي من نقطة أولية كبيرة الطموح في الدنيا يحلم كثيرا وتروقه الألوان المزخرفة فيها، فيتدرج في معارج المناصب المادية، فيتمرس بالنفاق على الشعب، ويتعلم كيف يحتال من أجل خداعه وتضليله، فإذا ما حلفه الحظ وصل إلى بغيته ليكمل اللعبة فيما بقي له من العمر. أما الشعوب الواعية التي لا تخفى عليها هذه الألوان من النفاق، فتبقى الوسيلة والذريعة إلى الحكم هي أن يفرش الحاكم الأرض برؤوس معارضيه والثائرين على ظلمه، أو يخلق الفتن والحروب الداخلية في شعبه لكي ينعم بالحكم على الجماجم وجثث الشهداء والقتلى. وقد تدخل عوامل أخرى في المسألة كما حصل في لبنان، مثل الغزو الخارجي الذي تتعامل معه هذه السلطة أيضا، وكل هذه العوامل لإضعاف الشعب ولخدمة استمرار الحكم الظالم. وإذا أردنا أن نتعرف على موقع الحكومة والخلافة في حياة الإمام عليه السلام بشكل أوضح، لنستمع إلى ما يقوله عندما بايع الناس عثمان خليفة ثالثا، يقول مخاطبا الأمة: لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، التماسا لأجر ذلك وفضله، وزهدا فيما تنافستموه من زبرجه. فهو في هذا الموقع يؤكد للناس أنهم يعرفون أحقيته في الخلافة، ولكنه أيضا يعرف لماذا صرفوها عنه. ترى لماذا؟ هذا سؤال ولك أن تجيب. ثم يؤكد في المقابل أن قيامه بصراحة متوقف على تهدد أمور المسلمين التي يعرفها على حقيقتها، ويرصدها من موقعه، ويرقبها من خلال عيشه لحياة المجتمع المسلم وحركة الحياة فيه، إذ لم يكن سلام الله عليه في عزلة عن حياة الناس، وإذا ما أبعد عن موقعه الطبيعي وملك عليه حقه في الخلافة، فلا يعني ذلك أنه يذهب إلى النوم وإلى الكسل أبدا، حاشاه، فهو عين الإسلام الباصرة وركنه الذي تأوي إليه غرائب قضاياه ومشاكله، فيجد لها الحلول الناجعة والأدوية الشافية بعد إعضال الأمر واستعصاء عقدته في أيدي ولاة الأمر. وهو قبل كل ذلك وبعده يلتمس الأجر لصبره على هضم الآخرين حقه الخاص. وفي مقابل هذه الصورة السياسية القرآنية التي تمتلئ بالحكمة والصبر، نجد صورة أخرى توضح لنا أكثر، وذلك حينما جاءه الناس وهم يهرعون لبيعته بعد مقتل عثمان، حيث يصف ورودهم على بيعته مثل تداك الإبل إليهم على حياضها يوم وردها، فيقول: أقبل الناس علي إقبال العود المطافيل على أولادها، يقولون البيعة البيعة. وفي هذا الموقف بالذات، حيث أقبلت قبائل الإسلام ورجاله يبايعونه بلهفة، فيقول لهم: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب. وهكذا يلخص الموقف برفض البيعة إذا لم تكن بصدق وروية، بل مجرد عاطفة وحاجة، ولذلك تأنى الناس في البيعة وأوضح لهم أن البيعة وراءها ما وراءها، فلا محاباة ولا أثر ولا سكوت على ظلم أو باطل، ولا تردد ولا تشكيك. وهنا يبقى في موقف الإمام روية مستقبل الأمور، فهو ينظر بعين الله تعالى وكأنه يرى الناكثين والمارقين والقاسطين منذ تلك اللحظة وحتى قبل أن يبايعه مبايعهم، ولكن أراد إلزامهم الحجة، أما مع أبي سفيان ومروان بن الحكم فالموقف يختلف تماما، إذ أنك تجد هنالك موقفا حاسما يقطع أشطان الفتنة وحبال الخديعة. فيقول عن مروان بن الحكم عندما كلم في أمر بيعته له بعد حرب الجمل، يقول: أولم يبايعني بعد مقتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته، إنها كف يهودية، لو بايعني بكفه لغدر بسبته. أما ماذا عن بيعة أبي سفيان والد معاوية؟ إنه ذلك الإنسان الذي نذر حياته لعداء الله ورسوله، وقد تجاوز عنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليبقى شاهدا على سماحة الإسلام في معاملة أعدائه، حتى لكأن التحدي الإلهي لهذا الإنسان اقتضى أن يبقي عليه وليفعل ما يفعل وليكمل كيده وفكره فيستحق العذاب الأوفى، وذلك استخفافا به واحتقارا لشأنه. فمهما كاد للإسلام فإن نور الله لا يغيبه ولا يخفيه دخان أبي سفيان الذي جاء إلى الإمام عليه السلام بعد السقيفة متصنعا الغيرة على حق أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له: مد يدك لأملأنها خيلا ورجالا. وكان هذا الموقف من قبل أبي سفيان بداية لتحرك يريد به الفتنة، ويعود بالأمر كما كان سابقا جاهلية وأحلافا دون تحكيم دين ولا شريعة. فأعرض عنه الإمام عليه السلام وخرج إلى الناس ليقول لهم: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتن الثمر لغير وقت إيناعها كالزارع في غير أرضه. وقد أحس سلام الله عليه بأن هذا الرجل المنافق يريد أن يعيد عجلة الأمور إلى بداية الطريق، إلى حيث بدأت قبل الإسلام، فلا دين ولا مبادئ بل أحلاف وقبائل. وكيف يمكن لأمير المؤمنين عليه السلام، وهو الذي ضرب أنوف المشركين على الإسلام، كيف يمكن له أن يحالف رأس الشرك؟ وكيف يقبل نصرته له ضد الخليفة الأول أو غيره؟ فهذا ما لا يمكن أن يكون. لذلك أكد على الناس بلزوم جماعة المسلمين بعدم الإصغاء إلى دعاة الفتن، وأمرهم بالتمسك بسفن النجاة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ونبذ العادات الجاهلية والعصبيات الفارغة والأحقاد القديمة، لأن هذه الأمراض هي فعلا ما يراهن على إحيائه في المجتمع أبو سفيان نفسه. ومع ذلك الواقع الفاسد، فإن وهج الإسلام ودماء الشهداء كانت ولا زالت تشيع في أرجاء الأرض، وبها كان يتسع نطاق الإسلام وينتشر أكثر في بقاع الأرض، وهذا يجعل المسؤولية أدق والأمانة أكبر في رقاب المؤمنين والمسلمين عامة، فلذلك رفض بيعة الفتنة. وقد رفض في الموقف الآخر بيعة مروان بن الحكم لأنها بيعة غادرة، كما استبطأ بيعة النكثة، ولذلك أتم الحجة على الفئات المختلفة في المجتمع الإسلامي بصبره ربع قرن، ثم برقابته وشهادته على عصره طيلة تلك الفترة. وعندما أصبح خليفة للمسلمين بدأ بالثورة من جديد، وخطط لتلك الثورة الإصلاحية، وحارب طيلة بقية عمره حتى استشهد سلام الله عليه في محراب صلاته. فقاتل الفئات الثلاثة: الناكثين في حرب الجمل، والقاسطين في حرب صفين، والمارقين في حرب النهروان. ولكنه استشهد قبل أن يجهز على رأس القاسطين، وكاد أن يفعل لولا الأسباب المعروفة من رفع المصاحف والخديعة المشهورة التي فسحت المجال للخوارج المارقين في اتخاذ موقفهم الذي شق الصف. وإذا كنا ننظر إلى هذه الصورة الملكوتية التي تحققت في حياة الإمام عليه السلام عن الحكومة، ونحن نمني أنفسنا أن نقر عينا ونسعد قلبا بدولة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإن هناك في الجمهورية الإسلامية من وضع نفسه في الطريق العملي مطبقا حكم القرارات ممهدا لدولة الإسلام العالمية. وعلينا نحن في كل مكان من الأرض العمل لإكمال حلقة أخرى من انتصار الحق على الباطل، وليس ذلك مستحيلا، وليست الحكومة الجائرة بخارجة عن سنة الله في خلقه، فإن سنته تعالى متحركة مع طلوع كل شمس وغروبها، تبلي كل جديد للباطل، وتجدد منسي الحق في قلوب الناس، وفي كل يوم يتنفس صبحه يتحرك ثائر جديد، بل آلاف الثائرين الجدد الذين يقولون وبصوت عال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والذين يرددون بخشوع: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العلي العظيم. وإلى حلقة ثانية نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنا غضاب. سيتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنا غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر، نلت ودا منك فالكل هين وكل الذي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
القرآن ربيع القلوب.
يا من ليس
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نتابع فيه التعرف إلى آداب تلاوة القرآن الكريم بالصورة التي تحيا به قلوبنا الحياة الطيبة وتستشفي به من كل داء. من هذه الآداب أيها الأفاضل استشعار من يتلو هذا الكتاب المقدس بأنه وديعة الله وعهده لعباده، وأن عليه أن ينوي بتلاوته حفظ هذه الوديعة. وإلى هذا الأدب المهم أشار نبي الرحمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين المتواتر، وهو يدعو أجيال المسلمين إلى يوم القيامة إلى أن يجتهدوا في حفظ هاتين الوديعتين، أي القرآن وعترته الطاهرة، حيث قال: فانظروا كيف تخلفوني فيهما. مستمعين الأفاضل، ومن الوصايا المشعرة بهذا الأدب وصية أمير المؤمنين الوصي المرتضى، حيث قال صلوات الله عليه قبيل استشهاده: الله الله أيها الناس، فيما استحفظكم الله من كتابه، عليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق. وقال صلوات الله عليه في نصوص أخرى في نهج البلاغة: أنزل عليكم الكتاب تبيانا لكل شيء، وعمر فيكم نبيه أزمانا حتى أكمل له ولكم فيما أنزل من كتابه دينا الذي رضي لنفسه. وفيه ربيع القلب، وما للقلب جلاء غيره، فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه. جعله الله رياً لعطش العلماء، وربيعاً لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، وعلماً لمن وعى، وحديثاً لمن روى، وحكماً لمن قضى، وشفاءً لا تخشى أسقامه، ودواءً ليس بعده داء. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، أي الشدائد التي تنزل بكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. أيها الأفاضل، يتضح من التأمل في العبارات النورية المتقدمة أمران. الأول هو التأكيد على لزوم استشعار تالي القرآن، أن هذا الكتاب الكريم هو وديعة وأمانة من الله عز وجل، جعلها بين يدي عباده، فعليهم حفظ الأمانة. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني، فإن الإمام عليه السلام يبين لنا سبل حفظ هذه الأمانة الإلهية من خلال بيان ما يضمه هذا الكتاب المقدس من منارات الهدى والعلاجات الإلهية لجميع أشكال الكفر والنفاق والغي والضلال، أي أن حفظ هذا الكتاب المقدس يتمثل في أحد مصادقه بأن يسعى التالي لآياته الكريمة إلى حفظ ما يحصل عليه في كل تلاوة حقائق معرفية يرتقي بالعمل بها إلى مدارج أعلى من مدارج الحياة الإلهية الطيبة، فيكون القرآن بذلك دائما ربيعا للقلوب. كنتم معنا أيها الأعزاء في حلقة اليوم من برنامج القرآن ربيع القلوب، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار.
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى عبد العظيم ابن عبد الله الحسني رضي الله عنه عن إبراهيم ابن أبي محمود قال: قلت لعلي بن موسى الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة جمعة إلى سماء الدنيا؟ فقال عليه السلام: لعن الله المحرفين الكلم عن مواضعه، والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، إنما قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليل، فيأمره فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل، ويا طالب الشر أقصر. فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء. حدثني بذلك أبي عن جدي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروي مستمع الكريم أنه ما طلعت الشمس في يوم أفضل من يوم الجمعة، وكان اليوم الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بغدير خم يوم الجمعة، وقيام القائم عليه السلام في يوم الجمعة، وتقوم القيامة في يوم الجمعة، يجمع الله فيه الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول يعقوب لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، قال: أخرها يعقوب إلى السحر ليلة الجمعة. وروى أبو بصير عن أحد الإمامين الباقر أو الصادق قال: إن العبد المؤمن ليسأل الله جل جلاله الحاجة فيؤخر الله عز وجل قضاء حاجته التي سأله إلى يوم الجمعة ليخصه بفضل يوم الجمعة. مستمعي الكريم، قال أبو عثمان: كنت في يوم من الأيام برفقة سلمان المحمدي، إذ أوينا إلى ظل شجرة في الصحراء، وبعد مدة تناول سلمان غصنا يابسا من الشجرة وجعل يهزه حتى تساقطت جميع أوراقه، ثم نظر إلي وقال: اهن يا أبا عثمان، ألا تسألني عن سبب ذلك؟ فقلت له: وما سبب ذلك يا سلمان؟ قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، إذ جلسنا تحت شجرة، ففعل الذي فعلت وقال لي: ألا تسألني يا سلمان عن سبب ما فعلته؟ فسألته عن السبب فقال: يا سلمان، لو أن العبد توضأ وأسبغ وضوءه وأحسنه، ثم أقام صلواته الخمس، فإن ذنوبه ستتساقط كما سقطت أوراق هذا الغصن. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم قوله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. حينما رأيته كان يبكي ويذرف الدموع، فسألته عن سبب بكائه، قال: أولا تعلم أن بغداد بأجمعها تبكي من أجل هذه المرأة الصالحة؟ فقلت له: أو كنت تعرفها؟ فأومأ برأسه وقال: نعم، إنها كانت جارية عند الخليفة هارون الرشيد، وفي يوم من الأيام دعاها هارون وقال لها: اسمعي جيدا، إننا ما أتينا بك إلى القصر لتنضمي إلى حريمه، كلا كلا، إنما نبغي ما وراء ذلك. عندنا سجين في غياهب سجن السندي بن شاهك، وقد ضيقنا عليه لأنه إنسان مرائ يتظاهر بالعبادة ويحاول أن يسلب الناس ألبابهم ويغويهم، إنه يدعو الناس إلى حكم آل محمد، ونريد أن تتقربي إليه وتكشفي لنا باطله. نعم، حاولي أن تغويه. فسألته: ومن هو يا مولاي؟ ما اسمه؟ قال لها: لا شأن لك باسمه، المهم أن تحاولي إغواءه وكشف زيفه وبطلان حقيقة أمره. وحينما أمر بذهابها إلى السجن، أمرني وكنت أنا خادما عند الخليفة، أمرني أن أذهب وأراقب حركاتهما. فذهبت إلى السجن ورأيت موسى بن جعفر وقد أثقلته السلاسل الحديدية وهو يعبد الله ويشكره على هذه الفرصة التي أتاحها له للعبادة، وأثر ذلك في هذه المرأة، فانطلقت من ساعتها تبكي وتبكي وتتضرع إلى الله عز وجل. فأخبرت الخليفة بذلك، فلما جاءوا بها إليه قالت له: والله إنك أرسلتني لأغويه، لكن عبادته وانشداده إلى الله عز وجل جعلاني أستيقظ وأعي حقيقة أمري ووجودي، والله لن أفعل ما تأمرني به، إنما هديتني. وكانت ترتجف وتقول هذه الكلمات وتصلي وتتضرع لله عز وجل، حتى اشتهرت في مدينة بغداد بورعها وتقواها. نعم عزيزي المستمع، إن صلاة الإنسان المؤمن تهدي من يشاء الله من عباده إلى الصراط المستقيم، إلى الخير. أوليست الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ نعم، تلك هي الصلاة الحقيقية. فانظر مستمعي الكريم إلى صلاتك، أهي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أهي تنهاك عن اقتراف الذنوب أم لا؟ أملا في أن نبتعد عن الذنوب، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق، يعيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق،
تجمعنا أحبة
بالأهل والرفاق.